العراق الحر في براغ ونشرت الأخبار. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستسلم صدام حسين إلى الحكومة العراقية المؤقتة بمجرد أن يتوفر الأمن بالقدر الكافي لضمان ألا يفلت من المحاكمة. وذكر تقرير لوكالة رويترز من واشنطن أن الرئيس الأمريكي لم يلتزم بتسليم صدام بحلول موعد نقل السيادة إلى الحكومة المؤقتة في 30 من الشهر الجاري. وأبلغ بوش الصحفيين: نحن نعمل مع الحكومة العراقية بخصوص مسألتين، إحداهما هي الوقت المناسب لتسليم صدام حسين. وأوضح بوش عدم معارضة واشنطن قيام رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بدور سياسي في العراق، وعما إذا كان من المناسب للحكومة العراقية الجديدة أن تفسح مكانا للصدر في صفوفها. قال بوش: الحكومة العراقية المؤقتة ستتعامل مع الصدر بالطريقة التي تراها مناسبة، إنها ذات سيادة. عندما نقول إننا ننقل السيادة الكاملة فنحن نعني إننا ننقل السيادة الكاملة. وجاءت تصريحات الرئيس بوش بعد أن رحب الرئيس العراقي غازي الياور بقرار الصدر الأخير إنشاء حزب سياسي. قال الرئيس العراقي غازي الياور إن الوقت لم يفت كي يلقي الزعيم الشيعي مقتدى الصدر سلاحه ويكون موضع ترحيب في الساحة السياسية. ونقلت وكالة رويترز عن الياور قوله للصحفيين خارج مبنى مقر الحكومة العراقية المؤقتة إن للصدر مؤيدوه ودوائره الانتخابية ويتعين عليها الانخراط في العملية السياسية، مشيرا إلى أنه يشيد بتحرك الصدر الذي وصفه بالذكي. أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحكومة البريطانية الثلاثاء إن التاريخ سيثبت صحة القرار الذي اتخذته بريطانيا بالمشاركة في الحرب على العراق، وأضاف إنه يدرك المشاعر القوية التي أثارتها الحرب، وأعرب عن الاعتقاد بأن حكومته كانت محقة في القيام بعمل عسكري لإطاحة صدام حسين، وأضاف: ومع مرور الوقت سينظر إلى هذا القرار على أنه القرار الصائب. وأكد بلير أن الحرب على العراق قضت على مصدر خطر عالمي، موضحا أنه يعتقد بأن الدول المارقة والإرهاب وأسلحة الدمار الشامل هي مصادر التهديدات الأمنية في القرن 21، وعلينا مواجهتها حسب تعبيره. وأعرب عن تأييده لتسليم الرئيس العراقي السابق صدام حسين إلى الحكومة العراقية المؤقتة لمحاكمته. مستمعي الأعزاء، من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. دعا ممثلو العراق وسبع دول في المنطقة في اجتماع غير رسمي على هامش قمة منظمة المؤتمر الإسلامي الثلاثاء في اسطنبول إلى دور مركزي للأمم المتحدة في العراق، وفق ما أعلن وزير خارجية تركيا عبدالله جول. وقال جول الذي ترأس الاجتماع في بيان وزع على الصحافة إن وزراء الخارجية أو ممثليهم شددوا على الدور المركزي الذي يجب أن تلعبه الأمم المتحدة في مساعدة العراق وإرساء مؤسساته والإعداد للانتخابات فيه. كما عبر ممثلو الدول الثمان في الاجتماع: العراق والسعودية والكويت والأردن وسوريا وإيران وتركيا ومصر، عن الأمل في أن تقوم الأمم المتحدة بمهامها في العراق بكل أمان وبالتعاون بين الجميع. وطلب الوزراء الذين أعربوا عن تأييدهم لنقل السلطة إلى العراقيين بأن تبقى القوات الأجنبية في هذا البلد تحت إشراف الأمم المتحدة وبموافقة الحكومة العراقية المؤقتة. كشف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عن نية المنظمة الدولية مواصلة جهودها في العراق، مستدركا إن دورها سيتوقف على الأوضاع الأمنية. وكان أنان يتحدث على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المنعقد في ساو باولو بالبرازيل، وأوضح إن الأمن في العراق مسألة رئيسة ليس فقط من أجل الانتخابات، ولكنه ضروري أيضا من أجل إعادة الإعمار وممارسة الحياة اليومية. اعتبر الأمين العام لحلف الأطلسي ياب دي هوب شيفر إن الحلف يجب أن يكون جاهزا للانتشار في العراق إذا ما طلبت ذلك حكومة بغداد، داعيا إلى مشاركة دول عربية في القوة المتعددة الجنسيات. ونقلت وكالة فرانس بريس عن حديث لشيفر تنشره صحيفة لوموند الفرنسية في عددها ليوم غد الأربعاء إذا ما طلبت حكومة بغداد من الحلف الأطلسي بناء على قرار مجلس الأمن أن يلعب دورا فلن يكون في وسعنا إغلاق الباب في وجهها، وأضاف لن يكون ذلك لائقا حسب تعبيره. رحب وزير الخارجية البريطانية يوم الثلاثاء بتسليم صدام حسين وغيره من المسؤولين المعتقلين لدى قوات التحالف إلى الحكومة العراقية التي ستنقل إليها السيادة في آخر الشهر الجاري. مستمعي الأعزاء، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية.
هذه إذاعة العراق الحر من بروك. مرة أخرى أحييكم سيدتي وسادتي وأدعوكم إلى متابعة برامجنا خلال هذه الساعة. بعد قليل سنستمع إلى عدد من التقارير الخاصة بالأحداث السياسية في العراق وفي الدول المجاورة. نبدأ أولا بتقرير يسترجع حوارا مع شخصية تعرضت مؤخرا إلى القتل في بغداد، هي شخصية كمال الجراح. هذا نبيل الحيدري من بغداد.
اغتيال الراحل كمال رفيق الجراح في بغداد وترادفه مع مقتل التدريسي صبري البياتي عند مدخل كلية الآداب في بغداد وأمام الملأ يأتي بعد يوم من اغتيال الدبلوماسي العراقي المحنك بسام كبة، ولتعلن هذه العمليات عن قسوة ودموية الجهة التي تنفذها وتحديها الصارخ لأي رادع أو مانع. ويلاحظ أن هذه العمليات وغيرها الكثير لم يتبعها بيان أو خطاب ينسبها لأحد أو يبررها على الأقل. وكمان رفيق الجراح الذي يحمل ماجستير بالأدب الإنجليزي عمل زهاء 40 عاما في مجال التربية، حيث بدأ حياته مدرسا ثم تبوأ مراكز عدة في مجال التربية، فمن خبير في مركز البحوث التربوية وأستاذ في الجامعة الإسلامية ببغداد، وليعين قبل أقل من سنة مديرا عاما للعلاقات الثقافية في وزارة التربية. وسبق لكمال الجراح أن كان ضيفا على إذاعتنا لعدة مرات مشاركا في التحليل والمناقشة لبعض المواضيع، ولعل المستمع الكريم يستطيع أن يتلمس موضوعية ووطنية الراحل من قراءته للأحداث وفي تفسيره للسلوكيات، كما في هذا الحوار الذي أجريته معه قبل فترة وأذيع في حينها. الأستاذ كمال رفيق الجراح، كيف تقرؤون وجود ظواهر وحالات تعميم هوية أو سلوك رأس الدائرة أو المؤسسة، أقصد بهويته السياسية والذهنية والفكرية، على جميع موظفي تلك الدائرة والمؤسسة التي يعمل بها؟
شكرا لإتاحتكم الفرصة لنا للتحدث في هذا الموضوع الدقيق والحساس في هذه المرحلة من مراحل العراق السياسي. من الظواهر التي سجلت سلبيا على النظام السابق هو تقريب بعض الموظفين وفقا لانتماءاتهم السياسية الضيقة، وليس اختيارهم على أساس الكفاءة وشغل الموقع المناسب. فعندما حصل التغيير كان من الأولى أن تنتهي هذه الظاهرة مع انتهاء النظام السابق، إلا أنه مع الأسف وشديد الأسف حصلت بعض الأمور في بعض مؤسساتنا التي لا تتناسب مع حجم التغيير الذي حصل، ونسمع الآن الكثير عن بعض التصرفات عن تعيين أو تقريب فلان أو فلانة سين وصاد من الناس بحكم علاقتهم بالمسؤول المباشر عن تلك المؤسسة أو الدائرة، وهذا الأمر يرفض نهائيا من قبلنا كعراقيين. والدعوة مفتوحة لكل المسؤولين أن يراجعوا هذا الموضوع بدقة وبشفافية من أجل وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب.
ألا تلاحظون أستاذ كمال الجراح أن هناك بعض الافتراقات الواضحة لمجاميع أو أحزاب أو تيارات سياسية داخل وزارة ما أو مؤسسة ما، ومحاولة إشاعة ظواهر تنتسب إليها وتؤشر هويتها وفرضها على الموظفين والموظفات في تلك المؤسسة.
الحقيقة لوحظ مثل هذه الأمور في بعض التصرفات. نحن نطمح ونطمح في إخواننا المسؤولين كافة، ومنهم من ينتمي إلى أحزاب سياسية، أن يكونوا أكثر تقدما من الآخرين وينظروا إلى الموضوع بعين الشمولية المطلوبة في هذه المرحلة، إن مؤسساتهم أمانة في رقبتهم، إنها لجميع أبناء العراق، فلينظروا إلى كل العراقيين بعيدا عن التحزب والفئوية أو الطائفية. أضرب مثلا والأرجو أن لا يفسر بالنقابية، أنني أجيبكم الآن كعراقي، لكن بسبب انتمائي الوظيفي إلى وزارة التربية، إن وزارة التربية قد عالجت هذا الموضوع بشكل حاسم، إننا لا نسمح لأي فئة أو حزب، أو مع احترامنا لجميع الآراء وجميع الأفكار وجميع الأحزاب، إننا معهم في توجهاتهم الفكرية لأنهم يعملون من أجل العراق، لكنه عندما يدخل أي أحد منهم إلى مؤسساتنا التربوية والتعليمية فإننا نشترط عليه أن يكون عراقيا أولا، وأن يوظف آرائه الفئوية والسياسية لخدمة العراق.
هذا ما نتمناه، ولكن هل تعتقد أن الجميع ينصاعون أو يتفقون مع هذه الدعوة؟
أملنا كبير في أن أخواننا الذين عانوا من الظلم والاضطهاد وعانوا من هذه النقطة واشتكوا منها كثيرا أن يرجعوا إلى الطريق ويطبقوه فعلا على أرض الواقع.
هل تعتقدون أستاذ كمال أنه مثل هذه السلوكيات التي تحدثنا عنها هي انعكاس لسلوكيات أكبر في مواقع أكبر في الدولة، وأعني بالذات مجلس الحكم أو مجلس الوزراء مثلا؟
طبعا المعروف في الشارع وهنالك كلام كثير أن الطريقة التي اختير بها مجلس الحكم، أنا لا أريد أن أحاسب من اختار أو كيفية الاختيار أو من وافق على الاختيار، لكنني كعراقي أرفض المبدأ الذي تم اختيار مجلس الحكم بموجبه، مع احترامي لأعضاء الحكم كافة ومعظمهم من الأصدقاء العزيزين على القلب، لكنه أنا شخصيا كسياسي عراقي كمثقف عراقي أرفض نظام المحاصصة والذي بدأ ينعكس في الدرجات الأدنى، وأعتقد أن أعضاء مجلس الحكم أكبر من هذه الأمور وسوف ينظرون إلى الأمر بشفافية أكبر وسوف يضعون الحلول الملائمة لها.
في صباح يوم الأحد 12 من هذا الشهر اغتيل الراحل كمال رفيق الجراح مدير عام العلاقات الثقافية في وزارة التربية أمام داره الواقعة في حي الغزالية ببغداد من قبل مجهولين مسلحين. نبيل الحيدري، بغداد.
سيدتي وسادتي، في الرسالة الصوتية التالية التي وافتنا بها مراسلة الإذاعة في بغداد جمال العبيدي، يتحدث نائب الأمين العام للحركة الوطنية العراقية عن مؤتمر موسع عقد اليوم في بغداد، شارك فيه عدد كبير من الأحزاب السياسية ومن الشخصيات المستقلة والفكرية والسياسية أيضا. نائب الأمين العام للحركة الوطنية العراقية تحدث إلى إذاعة العراق الحر.
احنا في ظروف حساس وفترة انتقالية جدا حساسة، احنا نعتبر انه الفترة الماضية كانت فترة احتلال، والفترة الحالية هي فترة اخذ جزء من سيادة العراق. الفترة القادمة جدا حساسة، راح تكون فترة انتقالية، راح تكون ان شاء الله في انتخابات حرة ديمقراطية يشارك فيها كل ابناء الشعب العراقي. احنا ننتقل من فترة الحروب والدمار الى فترة البناء والعمران. حابين انه احنا بهذا مؤتمرنا نجتمع مع كل شيوخ شيوخ العشائر من كافة أنحاء العراق، وشرح مداولة ونشرح عن حركتنا وأهداف حركتنا وتطلعات حركتنا لمستقبل العراق. فهي كانت فرصة مناسبة بهالظروف هاي أنه نشرح كافة أطياف الشعب العراقي عن أهدافنا الوطنية اللي احنا كنا دائما متمسكين فيها من قبل سقوط صدام. أنا ما أعتبر سقوط العراق، أعتبر سقوط صدام، فكنا متمسكين فيها. ومن ضمن الأمور اللي احنا تحدثنا فيها وحتى تحدثنا مع كل الجهات المسؤولين موضوع هو حل الجيش، وموضوع مؤسسات الدولة يجب أن يحافظ عليها، وحدودنا يجب أن يحافظ عليها، وكنا احنا نقاتل في هذا التوجه. مع الأسف سمع الرأي الآخر اللي كان هو حل مؤسسات العراق وحل الجيش وهالطروحات اللي صارت اللي أدت بينا خلينا نقول السنة الماضية إلى هالمشاكل اللي احنا فيها حاليا، إلى هالمشاكل اللي احنا نعاني منها حاليا. هي النقطة الأساسية هي الأمن بالعراق. شرحنا لمستقبل العراق ومشاركة كل أفراد الشعب العراقي في الانتخابات وسماع صوت كل فرد عراقي هو بالنسبة لنا مهم، وبنفس الوقت حابين أنه نسمع آرائهم. محتمل يكون عندنا أفكار احنا مو متكاملة، وإنما بالحوار راح تتكامل هاي الأفكار ونطرحها بعدة مناسبات إن شاء الله. فهي هاي الغاية من هالمؤتمر هذا.
ناقشتم اليوم محاور عديدة، بدي أتعرف على أهم المحاور التي ناقشتموها اليوم، واتطرقت كذلك إلى مسألة أو رحبت بقرار حل الميليشيات المسلحة وصهرها في قوة أمنية وطنية.
نعم، احنا عدة أمور ناقشناها اليوم. أن الأمور المهمة هو موضوع الأمن وكذلك موضوع الاقتصادي. يعني بدون أمن ما في عمران وفي اقتصاد، والاقتصاد يحتاج إلى أمن. فالموضوع الأول اللي طرحناه هو موضوع الأمن، وكيف أنه يكون الفرد العراقي يتجول في كافة شوارع العراق في كافة مدن العراق وهو آمن على نفسه وعلى عائلته. هذا كثير حساس. النقطة الأخرى هو إعادة إعمار العراق. العراق بفترة الحصار دمر البنية التحتية فيه ودمر كثير من مؤسسات الدولة. فإحنا بالنسبة لأن نشارك ونساهم بقوة بإعادة إعمار العراق، لأنه العراق بلد غني وبلد قوي، والعراق هو حجر الزاوية في منطقة الشرق الأوسط.
ما هو رأي الحركة بشأن قرار الأمم المتحدة المرقم 1546؟ ما هو رأيكم بهذا القرار؟
قرارات جيدة وإيجابية احنا ندعمها، ولكن في قرارات احنا كنا نطلب أنه تلغى، مثل موضوع الاحتلال وموضوع سيطرة على موارد العراق. وهالأمور تتمنى وأكثر من تمني ولو نطالب بهذه الفترة الانتقالية أنه تكون قرارات واضحة وصريحة لاستعادة سيادة العراق كاملة والسيطرة على ثرواتها الطبيعية ومواردها.
ما هو رأيكم تعليقكم على ظاهرة الاختيار السياسي؟ ما هو رأيكم بهذه الظاهرة تحدث الآن؟
احنا كنا متوقعين انه راح تكون في فوضى 617، كنا متوقعين انه راح تكون في تصعيد بهذه الناحية. في جهات واصبحت الآن شبه معروفة بالنسبة الى الحكومة العراقية، انه جهات تحب انه العراق يظل غير مستقر وممزق تسود الفوضى. هذا الموضوع متوقعينه، لكن احنا عندنا امل كبير في الحكومة الحالية انه تحاول تسيطر على موضوع الامن وتحافظ عليه. طبعا هاي كلها نتيجتها الفوضى السابقة وتسيب الحدود وفتح الحدود، وهالأمور هاي كلها سببت لهذه الفوضى. بس إن شاء الله جهود العراقيين الطيبين والشعب العراقي الطيب راح يتكاتف كله في سبيل وقف هذه العمليات الإرهابية التي آتية من الخارج ليس من العراقيين.
أثناء عقد مؤتمركم لهذا اليوم قدمتم مجموعة مقترحات وتوصيات، وبدنا لو نتعرف على هذه المقترحات والتوصيات، ماذا تضمنت أو ماذا احتوت؟
تضمنت عدة توصيات، ومن أهمها هو موضوع انتخاب الجمعية الوطنية. وانتخاب الجمعية الوطنية موضوع حساس ودقيق بالنسبة للشعب العراقي، وكذلك موضوع الاتفاقيات، أنه ما تكون اتفاقيات طويلة الأمد إلا بعد انتخاب حكومة عراقية من قبل الشعب العراقي. طالبنا كذلك باستفتاء عام بالنسبة للشعب العراقي، وكذلك مشاركة جميع الأحزاب والتيارات السياسية المخلصة للعراق، إرجاء التشريعات الخاصة بالجنسية والتجنس إلى الحكومة الدستورية الدائمة. وهذا وأهم شيء كان عندنا هو موضوع القضاء. يجب أن يكون عندنا قضاء قوي هو يفصل بين الخير والشر، ونركز على موضوع القضاء، ونركز على موضوع إعادة الجيش، جيش وعمود الفقر للعراق. نقطة حساسة جدا، ونحن نطالب بقوة بإعادة الجيش وإعادة مؤسسات الدولة الأمنية تكون تحت إشراف جهاز الشرطة.
أجرينا هذا اللقاء مع الثائر حسن النقيب نائب الأمين العام للحركة الوطنية العراقية. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نواصل فترة التقارير من إذاعة العراق الحر في بروك. في مدينة النجف الأشرف هناك أحزاب إسلامية عديدة، غير أن هناك أيضا أحزاب ديمقراطية عديدة. هذه الأحزاب نظمت نفسها مؤخرا فيما يمكن تسميته بالبيت الديمقراطي. هذا ليث محمد علي من النجف.
تبدو التسمية رد فعل للبيت الشيعي أو سواه من الولادات السياسية داخل المشهد السياسي العراقي الذي بدا ولا يزال من وجهة نظرنا غاية في التعقيد، إلا أن أي قراءة لهذا المشهد لا تحتاج لشيء من الذكاء والحنكة السياسية لتبلغ غايتها، شريطة أن تتوفر على قدرة استرجاع مجريات الأحداث وتطوراتها لتدرك حقيقة حتمية مفادها، إن التأسيس لبنية مؤسساتية إدارية مدنية على وفق التوجه الجديد للدولة العراقية سيفرض تعددية فكرية وسياسية واجتماعية على صعيد الفاعلين الجدد في تلك البنى المؤسساتية، وبدافع الاستمرارية والتواصل والتواجد الفاعل وتجاوز شبح التهميش السياسي، تسعى العديد من القوى والاتجاهات والتيارات السياسية للتعايش تحت العديد من المسميات، ولعل الملتقى الديمقراطي النجفي أحد تلك الولادات الذي يعدها الشارع السياسي لا سيما في النجف أحد أهم ولادات المرحلة الراهنة لأسباب عديدة جميعها من الأهمية. منها أولا أن الملتقى الديمقراطي النجفي ضم قرابة 7 أحزاب ديمقراطية كالمؤتمر الوطني والوفاق، الائتلاف الوطني الديمقراطي، الائتلاف الوطني الموحد، رابطة المثقفين الديمقراطيين، الحزب الشيوعي العراقي، والحزب الوطني المستقل. ثانيا جعلت هذه الأحزاب من أولويات عملها في المرحلة المقبلة موضوع الديمقراطية والبناء، وأكد برنامجهم السياسي على ضرورة تنمية الوعي الديمقراطي والانتقال به من مستوى التقنين والتقعيد والتنظير إلى مستوى السلوك الحياة اليومي عبر برنامج معد فعلا. ثالثا أن الملتقى توفر على تشكيلة سياسية متفاوتة الإمكانات والطاقات والقدرات لا يمكن تجاوزها أو تهميشها كرابطة المثقفين الديمقراطيين، وهي تيار وسط واسع الانتشار له مؤسساته الفنية والأدبية ويضم في صفوفه مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، ومقره يشهد تواجدا مهما ولافتا للنظر من قبل العديد من الأحزاب، وكذلك منظمة الحزب الشيوعي التي يرتبط بها منظمات مهنية فاعلة جدا كاتحاد الطلبة وشبيبة الديمقراطية وتنظيمات الحزب ذاته. أما الاتجاهات الأخرى فقد بدت هي الأخرى في حالة طيبة من حيث حجم التنظيم وميكانيزم العمل السياسي، إلا أن الأهم مما تقدم أن مستوى التفاعل ينبئ عن مستقبل لا يخلو من إشراقة ضوء وبارقة أمل، وإن كانت الشراكة على هذه الشاكلة في ذات الوقت تنظر بشيء من الخطر، وإن ورقة عمل مشتركة لا يمكنها أن تصمد إذا ما أعدنا قراءة واقع هذا الملتقى الذي يضم أحزابا عريقة ضاربة جذورها عمقا في تاريخ الحركة الوطنية والسياسية العراقية وحداثة البعض منها، ناهيك عن المسافة الفاصلة بين من يجد برنامجه فرض أيديولوجي عقائدي ومن يجد في الأدلجة تسلط دماغوجي على العقلية المثقفة وقمع لحرية إبداعها وتفكيرها. الملتقى الديمقراطي النجفي انبثق في 15 من آيار بعيد العديد من الجلسات والاجتماعات، وإن كانت أحزابه جميعها غير ممثلة في المجلس البلدي إلا أنه فاعل جدا عبر لجنتي التنسيق مع الأحزاب ولجنة الرأي، وكذلك على صعيد المشهد السياسي النجفي. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ. صاير لي يمكن ترحم حالي شوية لو تدري انت الصاير لي يمكن ترحم حالي شوية سهران بشوقك ليليا سهران بشوقك ليليا عافية من عيونا عافية عافية من عيونا عافية عافية من عيونا عافية عافية من عيونا عافية أنا
هذه إذاعة العراق الحر من بروك. سيدتي وسادتي تستمعون فيما يلي إلى تقريرين قصيرين عن قضايا المعتقلين والسجناء في العراق. نبدأ أولا بتقرير من كركوك ذكر فيه مراسل الإذاعة أن القوات الأمريكية قامت بتسليم معتقلين إلى شرطة كركوك. التفاصيل مع سوران داودي.
سلمت قوات التحالف في كركوك 19 سجينا أفرج عنهم من سجن أبو غريب سلمتهم لمديرية شرطة كركوك التي قامت بدورها بإكمال عملية الإفراج عنهم. وقال المقدم يادجار محمد مسؤول غرفة عمليات شرطة كركوك إن من بين المفرج عنهم أحد الأشخاص الذي يحمل الجنسية الإيرانية دون إعطاء أي تفاصيل أخرى. كما أضاف المقدم إن مجموعة مسلحة أطلقت النار مساء أمس على أحد ضباط الشرطة في كركوك حيث أصيب بجروح بالغة. وقال المقدم يادجار إن النقيب علاء المهنة من شرطة آزادي أصيب بجروح بالغة. كما أشار إلى أن شرطة كركوك عثرت على جثة من دون رأس كانت مرمية خارج مدينة كركوك ولم تستطع التعرف على هويتها. وأضاف إن شرطيا قتل وأصيب آخر عندما جرى تبادل لإطلاق النار بين شرطة طوارئ كركوك وشرطة مركز قوريا ولم تعرف أسباب المواجهة التي اندلعت صباح هذا اليوم. سوران الداودي إذاعة عراق الحر كركوك.
سيدتي وسادتي نبقى في محور المعتقلين والسجناء في العراق. ففي بريطانيا وجهت تهم إلى 4 جنود بريطانيين بإساءة معاملة هؤلاء المعتقلين. هديل علوش في لندن تابعت لنا تفاصيل هذا الخبر.
يواجه 4 جنود من القوى الملكية البريطانية محاكمة عسكرية بسبب ممارسة التعذيب والإهانة الجنسية ضد مدنيين عراقيين محتجزين. وتتبع هذه الاتهامات حادثة اعتقال جندي بريطاني والذي قام بأخذ صور التعذيب لإظهارها في محل هنا في تامورث. الموظفون قاموا بإبلاغ الشرطة بعد رؤية صور التعذيب هذه. وفي رسالة وجهها المحامي اللورد جولد سميث إلى البرلمان البريطاني قال فيها أن اتهامات التعذيب تتضمن إجبار المدنيين العراقيين المحتجزين على القيام بممارسات جنسية جماعية. وقال أيضا أن هؤلاء الجنود 4 ستتم محاكمتهم ولكن لم يعلن حتى الآن ما إذا كانت المحاكمة ستعقد في العراق أو في المملكة المتحدة. أما عن الحكومة البريطانية فهي عازمة على محاكمة وإنهاء هذا التعذيب حال إثبات صحته. وبالرغم من ذلك فإن هذه الحادثة هي محرجة جدا للحكومة البريطانية وخاصة بعد محاولات رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وجهوده لإثبات تحسن الوضع في العراق. هديل علوش إذاعة العراق الحر من لندن.
مستمعي الكرام، الأوضاع الأمنية في العراق تعاني ما تعاني من تكرر التفجيرات وسقوط المواطنين ضحايا هذه العمليات التي لا تفرق بين شخص وآخر. وهناك أيضا مسألة إساءة معاملة المعتقلين العراقيين، وهناك أيضا وهو أمر ثالث المشكلة التي يعاني منها غير العراقيين ممن يتعرضون إلى الاختطاف. فيما يلي نستمع إلى زوجتي رهينة مصرية ما تزال مختطفة في العراق وهي تتحدث إلى مراسلي الإذاعة في القاهرة أحمد رجب.
تضاربت الأنباء حول مصير الرهينة المصرية المختطف بالعراق فيكتور توفيق. وذكرت أنباء لصحف مصرية هنا في القاهرة أن متحدثا باسم الخاطفين نفى الإفراج عن فيكتور. اتصلنا هاتفيا بزوجة فيكتور السيدة أمل جاد الرب التي تعيش في إحدى القرى أقصى صعيد مصر لاستيضاح الموقف، كما وجهت زوجة فيكتور رسالة إلى خطفي عبر إذاعتنا.
السيدة أمل جاد الرب زوجة الرهينة المصرية بالعراق فيكتور توفيق، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا.
سيدة أمل، يعني هل اتصل بك فيكتور من العراق؟
هو اتصل يوم السبت اللي هو اللي طلع الخبر انه هيفرج عنه، بس قال لي يعني هما كلمتين بس انا مش متأكدة اذا كان فيكتور او حد بيعمل فينا مثلا مقلب او بيلعب بعصابنا، لان بعد كده رجعنا لقينا فيكتور لسه في النشرة ممسوك وفوقيه هما اللي خطفينه.
يعني ماذا قال لك فيكتور؟
قال لي هو انا طبعا قلت الو، فقال لي ايوه يا امل، قلت انا طبعا من الله وجيتي وطبعا مش مصدقي، قلت مين معاي؟ قال لي انا بيت فيكتور. قلت بتتكلم منين؟ قال لي من العراق. قلت له هم سابوك؟ قالوا ايوه هم اللي كانوا ماسكيني سابوني وانا دلوقتي كويس. فطبعا فرحني وقلنا خلاص الحمد لله. بعد كده بنبص في النشره اللي جت بتاعت الساعه 2 دي في التلفزيون المصري وعلى القناه الثانيه في القناه برضو النشره الاجنبيه ان لسه هو بفكتور هو والترك قاعدين وفوقيهم الجماعه دول هم وكاتبين لم يفك الافراج عن الرهينتين المصري والتركي، وفكتور بيقول انا هنا ليا ما فيش اي حد سائل فيها من السفاره المصريه ولا اي حد مسؤول سائل فيه. فطبعا سمعنا الكلام ده واحنا اتجننا بصراحه.
نعم، هل تعلمين ان هناك وساطات يبذلها بعض الوسطاء بتكليف من السفاره المصريه في العراق؟ هل تعلمين ان هناك محاوله للتوسط للافراج عن فيكتور من قبل السفاره المصريه في العراق؟
انا ما اسمع صراحه، هنا في طبعا تعرف بلده ابو جوشي ما اعرفش اذا كان فيه ولا ما فيش، بس بصراحه انا امبارح كلمت المحافظ وهو يعني سيادته الف شكر لي ما تاخرش، قال لي انا هتصل بالخارجيه واعمل اللازم.
نعم
كل عملته.
سيدة أمل، يعني هل من رسالة توجهينها إلى خاطفي فيكتور توفيق السائق المصري الذي كان يعمل في الكويت وذهب إلى العراق؟
أيوة، أوجه لهم رسالة أقول لهم اعملوا معروف عشان خاطر ربنا مش عشان خاطر حد، عشان خاطر الأطفال اللي في رقبة فيكتور أربعة لسه يعني في يدوبك طالعين فيهم رضيع بزي، عشان خاطر عياله عشان خاطر أسرته اللي محتاجاله اعملوا معروف سيبوا فيكتور. فيكتور مالوش ذنب لا سياسي ولا ليه دخل بأي حاجة، ده مواطن شريف رايح في الكويت عشان لقمة العيش مش أكتر، وما يعرفش حاجة في الدنيا فيكتور غير إنه رايح عشان لقمة العيش وعشان خاطر عياله يطلع له مستقبل كويس. أرجوكم أتوسل إليكم إنكم تسيبوا فيكتور.
نعم، معنا السيدة أمل جاد الرب زوجة الرهينة المصرية فيكتور توفيق، والتي تناشد خاطفي الإفراج عنه لسبب أنه ليس له أي علاقة لا بالسياسة ولا بأي شيء آخر سوى أنه خرج من مصر باحثا عن رزقه. يتضامن مع زوجة فيكتور السيدة أمل جاد الرب كل القوى السياسية في مصر والتي تناشد أيضا خاطفي فيكتور الإفراج عنه وعادته إلى أسرته سالما. سيدة أمل جاد الرب، شكرا جزيلا لك. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعي الكرام، من المسائل المتعلقة بالمعتقلين والسجناء والمختطفين في العراق ننتقل إلى عاصمة عربية مجاورة. قبل أيام أخرج من بيروت عدد من العراقيين ووضعوا في طائرة وأرسلوا في اتجاه بغداد، وذلك لعدم توفر أوراق رسمية لديهم تساعدهم على الإقامة الشرعية هناك، غير أن هذه الطائرة التي خرجت من بيروت لم تصل إلى بغداد. لنستمع إلى التفاصيل من حازم بيضين في عمان.
تربض في مطار عمان المدني منذ عدة أيام طائرة تحمل علم الأمم المتحدة، كانت في طريقها من بيروت إلى بغداد وعلى متنها 14 عراقيا، وكانت طلبت الإذن بالهبوط في المطار لعطل أصابها، وبعد أصلاحها رفض قائدها الهولندي السفر إلى العراق بحجة أن حكومته تمنعه من السفر إلى العراق بسبب الأوضاع الأمنية. وأبلغ مصدر أمني إذاعة العراق الحر أن 14 عراقيا لا يحملون أي وثائق سفر وأنهم مرحلين من لبنان ويطلبون اللجوء الإنساني في أي دولة. وطلبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من الحكومة الأردنية استضافتهم لحين حل مشكلتهم، إلا أن هذا الطلب رفض مطلقا وتحت أي ظرف. وقد أبلغ وزير الداخلية المفوضية بالموقف الأردني الثابت بعدم قبول أي لاجئين بالمطلق، كما أبلغهم بمنع الطائرة من الإقلاع دون حمل العراقيين معها، ورفض أي حلول وسط كنقل العراقيين برا إلى بغداد، وذلك خشية أن ترفض الحدود العراقية إدخالهم لأنهم لا يحملون وثائق سفر، وسيكون الأردن عندها مضطرا لاستقبالهم في مخيم أرويشد للاجئين في وقت تسعى فيه عمان لإقفال هذا المخيم وترحيل ساكنيه إما إلى العراق أو إلى دول تقبلهم كلاجئين. وعرضت الحكومة الأردنية أن تستأجر المفوضية طائرة خاصة لنقلهم إلى بغداد ما دام قائد الطائرة الهولندية التي ترفع علم الأمم المتحدة يرفض السفر إلى العراق، إلا أن المفوضية رفضت ولجأت للضغط على الحكومة الأردنية لقبولهم كلاجئين، حيث تلقت الخارجية الأردنية عدة اتصالات بهذا الخصوص. وعلمت إذاعة العراق الحر أن رفض قبول هؤلاء اللاجئين العراقيين هو قرار جاء من أعلى المستويات في الدولة، حيث أن الملك ورئيس الوزراء يتابعان عن كثب هذه القضية، فيما يؤكد وزير الداخلية أن الموقف الأردني ثابت لجهة عدم القبول بأي لاجئين على أراضيه خشية أن يفتح ذلك الباب أمام حالات أخرى. وما زال هؤلاء العراقيون موجودون في مطار عمان المدني، حيث تتكفل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإيوائهم وتقديم الأغذية لهم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
أما الآن مستمعي الكرام فننتقل إلى عاصمة دولة مجاورة أخرى، هذه العاصمة هي إسطنبول. إسطنبول تستضيف حاليا مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي بمشاركة عدد كبير من الدول الإسلامية. المشاركون في هذا المؤتمر أكدوا اهتمامهم بمستقبل العراق وضرورة استتباب الأوضاع الأمنية وضرورة تسليم السيادة الكاملة إلى العراقيين في موعدها المحدد، رغم كون هذا المؤتمر مؤتمرا إسلاميا، غير أن وزير الخارجية الروسي قرر المشاركة في جلسته ولأول مرة. التفاصيل من ميخائيل ألندرينكو من موسكو.
يغادر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى إسطنبول اليوم الثلاثاء للمشاركة في جلسة لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، أفادت بذلك إذاعة ماياك التي يلتقط بثها في موسكو. الناطق باسم وزارة الخارجية أليكساندر ياكوبينكو قال في حديث لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي إن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها وزير خارجية روسي في اجتماع للدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي. وأشار ياكوبينكو إلى أن مشاركة الوزير الروسي في الجلسة من شأنها أن تساعد في تعزيز العلاقات بين موسكو والعالم الإسلامي، مضيفا أن هذا التعاون يخدم مصالح كلا الطرفين. الناطق باسم الخارجية الروسية أفاد بأن الوفد الروسي سيعير أهمية كبيرة لمناقشة آخر التطورات في العراق والقضية الشرق أوسطية. ألكسندر ياكوبينكو مضى قائلا إن موسكو مقتنعة بأن كافة الإصلاحات التي تجرى في العراق والشرق الأوسط يجب أن تنبثق من المنطقة ذاتها. كما أعرب المسؤول الروسي عن ارتياحه من تقارب موقفي موسكو وأنقرة تجاه القضية العراقية وغيرها من القضايا الدولية الملحة. يذكر أن عدد المسلمين القاطنين في روسيا يتراوح بين 15 و20 مليون شخص، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح أثناء زيارة قام بها إلى ماليزيا العام الماضي بأن موسكو تود الانضمام إلى منظمة المؤتمر الإسلامي. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الانترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الانترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في مقهى الانترنت مع الجديد والشيق في عالم المعلوماتية. في حلقة اليوم عزيزي المستمع سنتعرف على تقنية جديدة تطرحها شركة مايكروسوفت تحت اسم سبوت، التي توفر للمستهلكين خدمة إلكترونية على أدوات وأجهزة صغيرة كساعة اليد. كما نصحبكم اليوم لزيارة موقع كتابات الذي أثار الكثير من الجدل والآراء المتضاربة حول سياسته في نشر المواد، ونلتقي خلال زيارتنا لكتابات.com مدير الموقع والمحرر المسؤول أياد الزاملي. ومن موقع google.com نتعرف اليوم على خدمة جديدة. عرض مدير شركة مايكروسوفت العالمية بيل جيتس في إحدى معارض تكنولوجيا المعلومات مشروعا جديدا يحمل اسم سبوت، والفكرة التي يعتمدها المشروع هي اختراع أجهزة نقالة صغيرة جدا توفر لنا خدمات معلوماتية متنوعة على شاشة صغيرة. وسبوت عزيزي المستمع هي اختصار لسمارت بيرسونال أوبجكت تكنولوجي، وسيتم استخدام أجهزة سبوت كوسيلة استقبال لمواد مختلفة بحسب اختيارنا، مثل الأخبار والتقارير عن حالة الطقس أو حركة المرور، وكذلك حركة الأسهم وأسعارها، بالإضافة إلى نتائج المباريات الرياضية إن شئنا، وحتى بلاغات عامة أو رسائل خاصة. وطبعا تقنية سبوت لا يتم استخدامها في كمبيوترات الجيب أو الهواتف النقالة، وإنما في جهاز أصغر يستخدمه كل الناس تقريبا ويحملونه معهم حيثما توجهوا، وهو ساعة اليد. مستمعي الكرام، كنا قد درجنا في حلقات مقهى الانترنت منذ العام الماضي على زيارة المواقع العراقية في شبكة الانترنت، ونجري حوارات مع المسؤولين عن هذه المواقع. واليوم نصحبكم مستمعي الكرام لزيارة موقع كتابات.com الذي أطفأ في بداية الشهر الجاري الشمعة الأولى من عمر الموقع على الانترنت. وموقع كتابات أثار الكثير من الجدل ومن ردود الفعل المتباينة بسبب سياسته في نشر المواد، والتي سيحدثنا عنها مدير الموقع أياد الزاملي، الذي صرح أن عدد زوار الموقع قد تعدى 1.5 مليون زائر، وأن كم المواد المنشورة لديه قد وصل إلى عشرات الآلاف. فلندخل أعزائي المستمعين إلى موقع كتابات.com ونحاور أياد الزاملي. نرحب بمسؤول موقع كتابات ومحررة أيضا أياد الزاملي، مرحبا.
أهلا وسهلا.
لمن يدخل إلى موقع كتابات بداية يرى بالحرف الكبير أنه كتابات موقع يحرر كتابة، ولكتابات هناك الكثير من المواقف اللي أثارها هذا الموقع، كثير من الجدل حول موقع كتابات، فهل لجوءكم إلى هذا التعبير موقع يحرر كتابة هي طريقة يعني التعامل مع هذا الجدل الذي يثار حول الموقع؟
في الحقيقة احنا عندما أسسنا موقع كتابات ارتأينا من عند أن يكون موقع ينطق باسم الجميع وللجميع، وابتعدنا كليا أن يمثل قناعاتنا الذاتية أو الشخصية، فحاولنا أعطينا هذا الشعار موقع يحرر كتابة كي نعطي الفرصة الكاملة للكاتب هو أن يقول ما يريد بعيد عن أي اتجاه أو انتماء يفرض عليه الموقع.
طيب لنعود إلى بداية الموقع، متى انطلق هذا الموقع، ويعني ماذا كان هدفكم من وراء إطلاق موقع كتابات؟
بداية الموقع حقيقة كان قبل أيام قليلة، يعني كان في 1 سبتمبر 2002.
أها.
والآن مضى تقريبا يعني سنة وكم يوم.
نعم.
وكان هدف حقيقة الموقع، احنا في البداية ما كان عندنا خطة معينة او في سياسة معينة او حتى في نهج معين للموقع، من اجل حتى لا نتقيد بخط معين او سياسة معينة، فقلنا عندما اسسنا الموقع يعني هو يتشكل بمرور الزمن يعني، لكن كان امامنا هدف واحد هو التنوع، يعني حاولنا أن نعطي يعني مكان للمقالة السياسية أو المقالة الأدبية أو المقالة الدينية، يعني ما أردنا أن يكون موقع ذو صبغة أو لون معين، فكان هدفنا بالأساس هو حقيقة التنوع بالموقع. أما سياسة الموقع وما تشكل بعد ذلك حقيقة
يعني على ذكر التنوع، هو صحيح الموقع هو مفتوح لكل من يكتب وفي أي مجال يكتب.
نعم هذا صحيح.
طيب هل يعني هذا أنتم كمسؤول عن هذا الموقع ليس لديكم أي معايير معينة سواء كانت في الانتقاء أو في تحديد الموضوع ومدى صلاحيته؟
لا لا حقيقة يعني ليس لدينا معايير أو شروط بالمفهوم الحرفي، يعني بالمفهوم الحرفي للكلمة. يعني المعيار حقيقة أمامنا هو ضمير الكاتب. صراحة ضمير الكاتب عندما يكون مسؤول عما يكتبه يعني فهو يتحمل مسؤولية ما يكتب. إحنا حقيقة نتدخل ضمن الحدود الدنيا التي ربما تأتي مقالة لاذعة أحيانا أو مقالة قاسية تضمن بعض المفردات اللي ما يمكن نشرها، نتدخل ضمن هاي الحدود، لكن لا يمكن البتة أن نسقط أي رأي أو أي اتجاه أو أي سياسة على يعني على الكاتب اللي يتعاطى مع كتابات.
وهل رأيتم في هذا الأسلوب ردود إيجابية أو صدى إيجابي رغم ما يثار يعني حول موقع كتابات من في بعض الأحيان من انتقادات بأنهم يعني ينشرون الغث والسمين مثل ما يقال؟
نعم في الحقيقة يعني أريد يعني أقول يعني كلمة في مسألة الغث والسمين، هذا يعني هاي يعني أرى أنا أحترمها وأقدرها. في الحقيقة يعني عندما انطلق كتابات دون وعي من يعني حقيقة دون قصدية من عندنا، يبدو يعني كسر هاي النمطية بعض المواقع العراقية من حيث تكرار ما ينشر ومن حيث يعني اتجاه واحد. فإحنا حاولنا حقيقة يعني نعطي فالصبغة مغايرة، وهاي الصبغة المغايرة يبدو يعني هم الكتاب اختاروها. صح احنا اعطينا فتحنا المجال، فعندما الكاتب تفتح المجال فيأخذ حريته بالرأي وبالنقد وبالكتابة. فيعني هاي اولا. ثانيا في مسألة الغث والسمين في مواقع الكترونية ما ممكن أن تمارس شروط قاسية مثل ما عندما تتعامل مع مطبوع تقليدي ومطبوع عادي، لأن أغلب المواقع الإلكترونية هي ليست مؤسسات أو وزيرها جهات أو وزيرها تنظيمات، فبالتالي مجموعة أفراد تعمل بها هذا المنقح اللغوي وهذا أو مصحح اللغوي أو كذا وكذا. فمعظم المواقع العراقية تلها أفراد، فبالتالي شروط النشر بها متفاوتة بين موقع وآخر. لكن نحاول إحنا يعني ننشر المادة اللي هي الحد الأدنى من الفنية، على الأقل نعطي الفرصة للجميع أن يقول ما يريد.
الملاحظ أيضا عندما تدخل إلى كتابات تجد ما شاء الله في اليوم الواحد العشرات من الكتابات التي تنشر، هل تقومون بمراجعة هذه الكتابات جميعها قبل وضعها على الصفحة؟
نعم حقيقة هذا جهد كبير صراحة، يعني بالفعل يأخذ عندنا الوقت الكثير، يعني وننفق يوميا ساعات طويلة في تحديث الصفحة، وكما تعلمون الصفحة تحدث يعني يوميا يعني ليس أقل من 3 مرات وبين 3 مرات إلى 5 أو 6 مرات في اليوم، وهذا يعني حقيقة عدد يعني في التحديث كثير إذا ما قرن بالمواقع الأخرى. بعض المواقع تحدث كل 24 ساعة مرة، وبعض المواقع تحدث أسبوعين مرة. نحن نحدث يوميا بحدود إلى من 5 إلى 6 7 مرات حسب ما يرد من المواد. حقيقة قراءة المواد صراحة نحن عندما نتعامل مع كتاب معروفين ويتواصل مع كتابات ربما نكون مثل القراء نقرأ كتاباتهم على الهواء لأننا واثقون مما يكتبون يعني. أما عندما تردنا مقالات يعني جديدة أو اسم جديد فنصف قراءتها يعني قراءتها ربما يعني كي لا تفوتنا كلمة من هنا وهناك ونكون في حرج أمام القراء. أما في مسألة التنقيح ما حقيقة يعني هاي المسألة يتحملها الكاتب، لأنه ما ممكن أنت تقرأ يعني يوميا 70 مقالة وكل مقالة بحدود 5 صفحات، يعني يوميا لازم تقرأ 300 صفحة، فحقي هذا الجهد. أما التنقيح اللغوي والنحوي والكذا والإملائي فهو الكاتب يتحمل مسؤوليته وليس الموقع.
وهل فقط هناك أياد الزامل الذي يقف في إدارة هذا الموقع ويعني يعتبر المسؤول عنه، أم هناك أشخاص يساعدوك في مراجعة النصوص وفي نشرها على صفحة الإنترنت؟
لا حقيقة الإدارة ذاتية ومطلقة بالكامل 100% يعني التحديث والتمويل والتصميم والمراجعة. نعم هنالك أصدقاء حقيقة طيبين ربما نتحدث بالتليفون واستشيرهم واستفاد من معلوماتهم من خدماتهم، لكنه هؤلاء الأصدقاء حقيقة لا يتعدوا أصابع اليد الواحدة، قليلون جدا يعني.
إذن تصرف معناها الكثير من الوقت والجهد يوميا في تحديث الموقع وفي نشر ما يصل إليك من كتابات.
نعم حقيقة يوميا ننفق تقريبا ما يعادل 14 ساعة يوميا, يعني حقيقة يعني 14 ساعة يوميا يعني, وهذا على حساب حقيقة حياتنا الخاصة وعلى حساب عائلتنا, لكنه عمل جميل ونستطيع من خلاله نقدم في الجهد المتواضع يعني خدمة للآخرين.
الموقع هل نقول عنه أنه موقع عراقي بحت أم تصلك بعض المشاركات من عرب آرائهم سواء كانت عامة أو تتعلق بالقضية العراقية؟
أشكرك على هذا السؤال, حقيقة هذا السؤال رائع جدا يعني وأنا أحييك عليه. صراحة إحنا بعد يعني أول ما نوينا أن أسس هذا الموقع لم يكن في نية أن يكون موقع عراقي محض, وصراحة أنا لا أعرف يعني لا أريد أن تكون كتابات موقع عراقي مثل وجهة نظر عراقية, يعني أنا لا أحب لأنه حقيقة لا أريد هذا التحديد للموقع. يعني طموحي هو أن يفتح الموقع على الكتاب العرب يعني بمختلف مستوياتهم واتجاهاتهم هذا, لكن يبدو شاءت الظروف أن تكون القضية العراقية حاضرة في الموقع لكثرة الكتاب العراقيين ولدسامة القضية العراقية ومأساتها, يعني ربما جعلت الكتاب العراقيين يتعاطون الشأن العراقي, لكن مع ذلك هنالك كتاب عرب حقيقة لا بأس بهم دخل للموقع ويكتبون باستمرار وبين فترة أخرى. يعني
عملية تحرير هذا الموقع ونشر المواد تكنيكيا لو تعطونا عنها بعض المعلومات.
والله احنا يعني عندنا أوليات في يعني في التصميم يعني في يعني وعندنا أوليات حقيقة في البرنامج بسيطة, يعني درسنا هنا في ألمانيا في بعض الأوليات, وهي العملية اللي يتقنها هي سهل الغاية, لكنه طبعا فيها تفاصيل كثيرة وفيها دقة, وخاصة نحن نتعامل مع فورمات ليست جاهزة ليس مثل باقي المواقع يتعامل مع فورم جاهز وأوتو يعني أو أوتوماتيكيا في نشرة معينة يدخل المادة وهي يعني تحدد الحرف وتحدد التنسيق المعين. فحقيقة احنا ما عندنا تنسيق ثابت, وانما هذا التنسيق الذي نقوم به التنسيق يدوي 100%, وطبعا هذا ايضا ياخذ من عندنا جهد اضافي. هذه اولا. ثانيا امكانياتنا الفنية حقيقة او بالاحرى يعني ليست الفنية بالمعنى التصميم, وانما حتى الاتصال في الانترنت احنا يعني اتعامل مع الدقيقة وليس يعني عندي اتصال انترنت مفتوح, سرعة الانترنت لدي ضعيفة, فبالتالي هذه مشاكل إضافية, لكن مع ذلك الحمد لله استطيع ان اقدم قدر الاستطاعات. في الحقيقة يعني احنا يعني عندنا مساحة معقولة, ويعني وكما تعلم يعني عندما ناخذ مساحة اكثر تلتاد النفقات, وعندما تلتاد النفقات امكانيات الفتح تكون ربما صعبة, لكن اخذنا في مساحة معقولة بحيث تتحمل يعني تتحمل المنشور. يعني نحن حتى الان خلال سنة يعني خلال عام تقريبا يعني نشرنا ما يتعدى 37,000 مقالة, يعني وهذا لو بالصفحات يتعدى أكثر من 1,000,000 صفحة, فبالتالي هذا العدد, ونحن ننشر تكسات يعني ننشر مقالات كتابات, ما ننشر يعني ما نحاول ننشر فلاشات أو ننشر أفلام معينة أو صور, هنا كلها تأخذ من مساحة الموقع, فنحاول نتعامل مع المادة مباشرة يعني مع التكس من أجل يعني حتى هذا يكون المساحة يعني تتحمل المساحة اللي المعطاة لنا من الشركة.
طيب الزائر إلى موقع كتابات اليوم لو دخلنا فنرى تاريخ اليوم ونرى ثم الأيام الأخرى, ماذا بشأن الأسبوع الماضي والأشهر الماضية؟ كيف هي حالة الأرشيف في موقع كتابات؟ لا سيما وأنا تتحدث عن آلاف المقالات.
نعم هذه مشكلة حقيقة, مشكلة يعني هي ليست يعني فنية بالمعنى يعني التقني, وإنما حاولنا أن نعمل حقيقة أرشيف, ويعني أو بالأحرى ليش أرشيف, وإنما نعمل محرك بحث لداخل الموقع باعتبار يعني يعني الكتاب وصلوا يعني إلى يعني عشرات يعني إلى أكثر من 1,000 كاتب يكتب يعني خلال الفترة هاي ومئات المقالات يعني, فحاولنا أن نعمل محرك بحث, لكن للأسف يعني اصطدمنا أمام عقبة النفقات. يعني اتفقنا مع الشركة أن تعطينا خدمة إضافية للموقع, فطلبوا من عنده حقيقة موقع يعني طلبوا من عندنا يعني أموال إضافية, وهذا حقيقة ما يعني من الصعب تلبيتها.
هذا فيما يتعلق بإيجاد طريقة للبحث, وهي فعلا ضرورية في هذا الموقع, لأنه الوصول إلى المادة المطلوبة أو إلى الكاتب المطلوب يعني يتطلب أنه الواحد أنه يقرأ الكثير من الأسماء ومن العناوين, ولكنه الأرشيف المواد السابقة هل هي محفوظة في مكان ما في الموقع يمكن الوصول إلى؟
نعم نعم نعم. الآن احنا خلال فترة يعني يعني بالبداية كانت تواجهنا مشكلة فنية وحليناها خلال يعني هاي قبل أيام قليلة. فبدأنا وضعنا لينك لو الآن دخل الموقع فموجود أرشيف كتابات, فابتدأنا به من آب. هذا الأرشيف يعني راح يعني ابتداء من آب يعني وبعدين سبتمبر وأكتوبر وهكذا, هاي المواد راح تبقى لفترة, لكن هذا الأرشيف كل شهر ربما نستطيع أن يبقى على الهواء لمدة 6 أشهر. يعني ارشيف ابي يبقى 6 أشهر او اكثر وبعدين ينزال، لانه كما المتحدث نحافظ على المساحه يعني المعطى لنا من الشركه. يعني المواد الماضيه حقيقه اللي غير موجوده الان، فهي في السيرفر موجوده لكن في الصفحه الرئيسيه ما موجوده، لانه من اجل حتى ليكو تقل على الصفحه في عمليه فتح الصفحه. يعني الان بعض الناس بعض الاشخاص يعني عندهم مودم بطيء او اتصال الانترنت بطيء، وبالتالي عندما تكون صفحه ثقيله يعني يعانوا في فتح الصفحه وربما يتركون الموقع يذهبون الى موقع اخر.
نكتفي مستمعي الكرام بهذا القدر من حوارنا مع مدير موقع كتابات .com، وسنكمل زيارتنا للموقع في حلقة الأسبوع المقبل إن شاء الله. وآخر ما نقدمه لحضراتكم في مقهى الإنترنت هذا اليوم هو الخدمة الجديدة التي دشنها محرك البحث الشهير جوجل. الخدمة هي عبارة عن بلاغات ترسل عن طريق محرك جوجل المختص بمتابعة الأخبار والذي يدعى جوجل نيوز، وتمكن الخدمة الجديدة الراغبين من تلقي بلاغات عن طريق البريد الإلكتروني بآخر الأخبار في المواضيع التي تهمهم. أما المعلومات التي تعتمدها هذه الخدمة فيتم سحبها من ما يقارب 4500 موقع إخباري على شبكة الإنترنت. أما عنوان الخدمة فهو www.google.com/newsalerts. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من مقهى الإنترنت. لقاؤنا يتجدد معكم كل يوم ثلاثاء، إلى ذلك الحين لكم مني فوزي عبد الأمير ومن الإخراج ديار بامرني أطيب الأمنيات، ونحن بانتظار آرائكم ومقترحاتكم على عنوان البرنامج الإلكتروني internetcafe@myway.com.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمنا لحضراتكم